بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، أشار إليه بيده فأمره يصلي كما هو، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي، فبلغنا أنها أنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وياه كتاب الصلح. والصلح لا شك أنه من الأعمال العظيمة التي يحبها الله تعالى ورضاها، وجاء في فضله هذه الآية والحديث، فلا شك أنه عمل عظيم، وأنه يجب على المؤمنين فرض كفاية أن يصلحوا بين المختلفين منهم، فإذا تركوها أثموا جميعا، هذا فرض كفاية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، هذا أمر. ومدح الله تعالى المصلحين بقوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بعض العلماء قال إن هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا فعل شيئا من هذه الأعمال الصالحة أنه يثاب ولو من غير نية، هو ما نوى الرياء والسمعة لكن ما استحضر نية خالصة، ما استحضر فعله، يريد يعني رأى اثنين متخاصمين فأصلح بينهما ولم يستحضر أنه يتقرب إلى الله وأن هذه عبادة وأنه إن الله يحبه ويرضاه وعمر بها، فما فعله يعني من باب حبه لهذين، وأنه ما يريد أن يتخاصم وقد كل واحد منهما يضر الآخر، فإذا فعله بدون استحضار نية فإنه يثاب. يعني هذا الأصل في المؤمن أنه يؤجر على الأعمال الصالحة التي يعملها ولو لم يستحضر نية خاصة. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذه النية الخاصة، فإذا استحضر النية الخاصة صار أعظم، وهذا مثل النفقة على الزوجة والأولاد وقضاء الديون ورد الأمانات ونحو ذلك، فإن هذا يفعل الإنسان قد لا يستحضر نية لكن يقضي الدين لأنه يخاف على عرضه أنه يتكلم فيه أو يخاف أنه يسجن أو يؤذى أو كذا، فيرد الأمانة ويعد الدين وكذا، وقد لا يستحضر نية التعبد. كذلك الإنفاق على الزوجة يعني قد لا يستحضر نية أن ينفق عليها لأنه يستمتع بها وأنه لا بد منه، ولو لم ينفق صارت مشاكل وكذا. كذلك الإنفاق على الأولاد لا بد منه، يعني ما استحضر نية معينة فهو يتعب، لكن إذا استحضر نية خاصة فإن الأجر أعظم. لا خير في كثير من في خير لا خير في كثير من الجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله بالنية الخاصة فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس في أصحابه. فخروج النبي عليه الصلاة والسلام يدل على عظم شأن الصلح، وأنه لم يكل هذا إلى أحد من الصحابة رضي الله عن الجميع، لأنه عمل عظيم عمل صالح، ويحصل بالنبي عليه الصلاة والسلام من الصلح ومن الاجتماع الشامل ما لا يحصل بغيره، لمحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، شدة تعظيمهم له، فإذا رأوه وأمرهم بشيء نهاهم عن شيء فلا شك أن هذا أدعى إلى الإصلاح وزوال الخصومات. النبي عليه الصلاة والسلام تباشره بنفسه، وهذا يدل على فضل هذا العمل، وأنه لا ينبغي لأحد أن يستنكف عنه. إذا تيسر له وجاءه أو علم عن أناس أنهم تخاصموا فإنه ينبغي له أن يباشر إزالة هذه الخصومة بكل ما يستطيع، ولو كان أميرا أو شريفا أو عالما كبيرا أو نحو ذلك، فإنه لا ينبغي أن يستنكف عن حل هذه الخصومات والإصلاح بين المسلمين. وكلما كانت الخصومة أكبر والعدد أكثر كلما كان الأجر أعظم، لأن الخصومة تختلف، قد تكون الخصومة بين جمع وجمع، وقد تكون خصومة عظيمة قد تصل إلى حد القتال ويحصل به ضرر عظيم، فيكون الأجر أعظم على حسب تلك الخصومة. الحديث الثاني بمعنى الأول، أنه لما حصل هذا السباب والضرب بالأيدي والنعال والجريد خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم، ونزلت هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين. المحمول على أن صحيح أن عبد الله بن أبي كان منافقا، كان كافرا قبل أن يظهر الإيمان، لكن غضب له بعض المسلمين الذين هم من قومه، فحصل قتال بين المسلمين، حصل قتال بينهم. ولا في بعض رواية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى ذلك المجلس وفيها أخلاط من المشركين عبدة أوثان من المسلمين، واليهود والمشركين عبدة الأوثان، وهذا قبل غزوة بدر كما جاء في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قبل غزوة بدر، هذا قبل أن يسلم عبد الله بن أبي ظاهرا، فكان كافرا. لكن الآية في من اقتتلوا، لأن بعض المسلمين أخذتهم الحمية لعبد الله بن أبي فاقتتلوا، حصل قتال بين المسلمين من هنا وهنا، فنزلت هذه الآية في الإصلاح بينهم. إذن هذه الآية تشمل القتال بجميع أنواعه، سواء كان بالأيدي أو كان بالعصي أو الحجارة أو كان بالسلاح، كله من القتال بين المسلمين فإنه يدخل في هذه الآية، وإزالة هذا القتال والإصلاح فرض كفاية، إذا تركه الجميع أثم كل قادر على ذلك. انتبهت ما يبطل الصلاة، فهو مكروه إلا عند الحاجة فإنه يجوز. وكانوا يلتفتون في أول الإسلام قبل، ثم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، سئل عنه قال: إنما هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، كما عند البخاري. ففي الأول كانوا يتكلمون، كانوا يلتفتون، وأبو بكر رضي عنه من شدة خشوعه أنه كان لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن كان يبكي، كان خاشع رضي الله عنه لا يكاد يلتفت، لكن الالتفات في الأول كان يعني لم ينهى عنه، التفتون تكلمون، ثم نهي عن الكلام ونهوا عن الالتفات، فهو مكروه إلا عند الحاجة يجوز.
قال رحمه الله: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا.
يعني هذا اختلف العلماء فيه، هل معناه ينمي خيرا يعني يكذب، أو ينمي خيرا يعني ينقل ما سمع من خير ويسكت عما سمع من شر. منهم من حمله على هذا المحمل، وأن الحديث ليس فيه دليل واضح على جواز الكذب في الإصلاح، يعني ما في صراحة. قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، ما في، ما قال يكذب أو يخبر بخلاف الواقع. ينمي ينمي يعني ينقل الحديث من هؤلاء هؤلاء. قالوا: من نقل كلاما طيبا يقال نمى الحديث، وإذا نقل كلاما سيئا قيل نم الحديث، فهذا ينمي وهذا ينم، وهو النمام الذي ورد فيه الوعيد. لكن الظاهر الله أعلم أن ظاهر الحديث يدل على أنه ينقل شيئا خلاف الواقع، يعني لأنه قال ليس الكذاب، ولو كان ينقل كلاما صحيحا قد وقع بالفعل ما حاجة يقال ليس بالكذاب، وهذا واضح أنه قال ليس الكذاب، هو في الحقيقة قال كلاما كذبا في الأصل، لكن ليس الكذاب يعني نفى عنه صفة الكذب المذموم، فلو كان لم يقع في الكذب أصلا لما حاجة أن ينفع عنه هذا الوصف، فكان يقول وإن كذب في الواقع لكنه ليس كذابا شرعا، الكذب المذموم وكذب في الواقع لأنه أخبر بخلاف الواقع، هذا تعريف الكذب، وكذب واقعا لكنه لم يكذب شرعا، فالنفي هنا نفي الحكم الشرعي، ليس هو الكذب المحرم شرعا. وجاء أيضا حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها الذي رواه مسلم، لكن اختلف العلماء هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه من قول ابن شهاب، لأنه قال الزهري ولم أسمع بعض الرواة نسبه للزهري، صرح بأنه غير مرفوع، وقال الزهري ولم أسمع يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، هذا صريح، لكنه في خلاف في رفعه وعدم الرفع، هل هو مرفوع ولا من كلام الزهري، فإذا جعله من كلام الزهري فهو ضعيف، هذا يكون يعني بلاغا وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. بلاغات الزهري ومراسيل الزهري يعني من أضعف المراسيل وليس فيه حجة، لكن في بعض الروايات عند مسلم بعض الرواة قال نسبه إلى أم كلثوم وقالت ولم أسمعه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. لكن قال النووي رحمه الله قال القاضي يعني عياضا إنه لا خلاف بين أهل العلم على جواز الكذب في هذه الثلاث، يعني كان نقل الإجماع على الجواز، لكنهم اختلفوا في معنى الكذب، هل هو الكذب الحقيقي أو التورية. منهم من حملوا على التورية وأنه يخبر بشيء وينوي غيره فلا يكون الكذب الحقيقي، هذا يسمى تورية، هو ما كذب في الحقيقة لكن أوهم السامع أنه أراد شيئا وهو يريد غيره، هذا يقال له التورية. فمنهم من حمله على الكذب الحقيقي ومنهم حمله على التورية، والأقرب الله أعلم أنه يقال يجوز حتى الكذب الحقيقي، في هذه الثلاثة. الحرب خدعة، هذا متفق عليه صريح بأن خدعة، يعني يجوز أن يكفي في الحرب إذا لم يكن هناك عهد. والإصلاح بين الناس، حديث هذا الحديث ليس الكذاب، ظاهر أنه كذا في الواقع لكنه ليس كذابا شرعا. كذلك حديث الرجل امرأته، لكن بشرط ألا يكون في ضياع لشيء من الحقوق، ما يجوز يضيع شيء من الحقوق. يكون عندهم الزوجتان ثم يبيت عند الثاني ويكذب على الأولى، يقول الله سأسافر اليوم الليلة هذه أنا عندي سفر، فتقول الله أحفظك، ثم يذهب عند الزوجة الثانية ويعود وهي ما علمت ولا صار في نفسها شيء ولا حصل مشاكل، لكن ما يجوز لأنه كذب عليه وأسقط حقا وهو المبيت، مبيت هذه الليلة، هذا حرام بالأخرة. لكن الكذب الجائز هو في أشياء لا يترتب عليها شيء، اشترى لها سلعة بمئة، قالت بكم هذا الثوب، قال ب200 أو 150 وكذا، الأشياء التي ما يعرف، الأشياء التي لا تعرف، فيتفرح من اشترى لها شيء ب200 وكذا وهو ما عليه شيء، ما بخسها شيئا. ولكن طبيعة النساء إذا عرفت أن هذا غالي فرحت وكذا وقدرت هذه الهدية وتأثرت، فإذا علمت أنها رخيصة فإنها لا تبالي بها ولا تقع ذاك الموقع أو ما شابه ذلك، إذا أراد أن يبر أمه وهي تغار أو نحو ذلك، أشياء ما تبرها ولو علمت بالحقيقة لحصل شيء من الخلاف والشجار، فله أن يكذب درءا لهذه الشرور والمفاسد. إذن يجوز الكذب، يجوز إنسان يكذب للإصلاح، يأتي لأحد المتخاصمين ويقول الله فلان يذكرك بالخير وأنه يعني ندم على الخلاف وأنه وده تصطلح معه وكذا، فيرق قلبه لي يقول والله طيب جزاه الله خير ما دام أنه كذا على راحل في نفسي وهذا، ثم يعكس يذهب إلى الثاني ويقول نفس الكلام، والله فلان نادم على كذا وأنه يقول ليتي يقابله وسلم عليه وكذا، فكل واحد صدق وظن أنه فعلا ذاك في قلبه يعني ندم وكذا، فإذا تقابل اثنان كل واحد يسلم على الثاني ويزول ما في القلوب من الشحناء، هذا لا بأس به. ومن العلماء من قاس عليه، قال يقاس عليه كل كذب فيه مصلحة ودرء مفسدة، لكن الأولى أن يقتصر على ما ورد في هذه الثلاث إلا إذا كان هناك أشياء فيها ضرر، هذا يدخل في الإصلاح. قالوا مثل لو أن ظالما يبحث عن شخص يوقع به قاتل أو نحو ذلك واختبأ عندك أو في مكان تعرف سأل فلان أين فلان، يقولون هنا يجب أن يكذب بالإجماع ولا يجوز أن يخبره لأنه سيقتله، فلا يجوز أن يعينه على قتله. هنا لا خلاف أنه يجب، ليس يجوز، يجب أن يكذب هنا، لأنه لو أخبره لقتله، فيكذب عليه يقول ما أدري وين ولا راح من هناك ذهب مكان ثاني، يكذب حتى يصرفه عنه. ويجوز أن يحلف أيضا، قالوا لو قال احلف أنه راح من هناك أو ما تدري أين هو، جاز أن يحلف من أجل أن ينقذ هذا المعصوم. على كل حال يعني الأولى إنسان في غير هالثلاث يتحرى الصدق ما استطاع، لكن قد تحكم أحيانا الظروف، يكون أشياء ما في ضرر فيه مصلحة، والأمر في هذا إن شاء الله في شيء من الساعة، لكن الآن بغى الإنسان يتساهل.
قال رحمه الله: باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
يعني كما تقدم الحديث الأول، الباب الأول أن الإمام ينبغي له أن يباشر هذا بنفسه وأن لا يأنف وكذلك فيه دلالة على أن المسلم مهما كان قد يحصل بينه وبين أحد المسلمين شيء من الخلاف، يصل حد المضاربة، يصل حد إلى شيء من ذلك، فهذا طبيعة البشر، ولا يقال أن الذي حصل منه هذا أنه فاسق وأنه كذا، يقال هذه طبيعة بشرية. شكل الإنسان ينبغي أن يتفادى الخصومات ما استطاع، لكن الصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم ما حصل من هذه الخلافات والمضاربات، طبيعة بشرية. بعض الناس سريع الغضب ولا يملك نفسه ولا يصبر، فيحصل بينهم ليس ذاك العار عليهم العيب، يصلح بينهم الحمد لله ويزول هذا الشر الذي حصل بينهم.
باب قول الله تعالى أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، نشوزا أو إعراضا، قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت فلا بأس إذا تراضيا.
يعني هذه الآية يبين فيها جل وعلا أن الصلح خير من الطلاق، لأن الزوجين إذا تعاندا وكل واحد منهما لم تطب نفسه بشيء للآخر قد يصل إلى الطلاق، والطلاق فيه شر كثير، لا سيما إذا كان بينهما أولاد، هذا يكون سببا في فساد الأولاد في الغالب. الله تعالى يقول فلا جناع والامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، كبرت في السن أو مرضت أو حصل شيء من الأشياء، فالزوج زهد فيها وصارت رغبته ضعيفة وهي تطالبه بكل الحقوق، والزوج ما عنده يعني ما يستطيع الآن أنه يؤدي كل الحقوق، تزوج امرأة صغيرة جميلة وحبها وصار يستثقل هذه المرأة بما عندها من الأسباب، إما مرض أو كبر في السن أو نحو ذلك، فقال والله يا ابن الحلال أنا ما أستطيع أن يقوم بالواجب كله، ليلة وما القسمة وقسمة ونفقة وكذا، فأنا والله يعني سأطلقك إلا أن تنزلت عن حقوقك. قالت والله البقاء أفضل، فأنا أتنازل عن الليلة أو أتنازل عن القسم، لأن إذا كانت غنية عندها مال وكذا تقول أنت في حل من شأني، متى ما شئت تعال وخلك تبقى زوجا لي والأولاد تربي الأولاد، هذا خير، إذا اصطلحوا على هذا فهو خير من الطلاق. والإنسان لا يلزم على زوجة لا يحبها، إذا كان ما يحبها وسيؤدي به إلى ظلمها إنه ما يستطيع أن يقوم بحقوقها، فإذا أبقاها في عصمته صار هذا ظلم وأثم، لكن إن طلقها فليس بآثم، فالصلح خير يجمع بين مصلحتين، لا يأثم لأنها أسقطت ليلتها مثلا أو أعطت فيك ليلتين وهي ليلة وكذا حسب ما اتفقان عليه، فلا يكون آثما ويحصل تبقى في عصمته وكان في أولاد يربي أولاده، فهذا خير من الطلاق. لكن لا يجوز أن يوهمها، لأن الأعمال بالنيات، قد يكون يحبها لكن يحب ضرتها أكثر، لكن هذه الزوجة له رغبة فيها ولا يتخلى عنها فيوهمها، يعني يكذب عليها يقول شو ترى ما تنازلت عن اسمي طلقتك، وهو في قلبه لا يمكن أن يطلق، هذا خداع وكذب ولا يجوز له. أما إذا كان فعلا صادق أنه لو ما أسقط فإله طلقها فشكوى الله، بعض الناس يقول هذا ظلم، كيف يعني لما عاشت معه 20-30-40 سنة وجاءت له بثمانية أولاد وتعبت معه وصبرت عليه بعد ما كبر وكبر وتزوج بكرا ثم يخيرها، بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تسقط ليلتها وإما أن يطلقها على ظلم، كيف هذا ما يجوز. نقول هذا الآن، نقول الطلاق جائز، الطلاق جائز، لو طلقها فليس بآثم إذا كانت نفسه لا تطيقها ولا يستطيع أن يقوم بحقوقها. فإذا كان الطلاق جائز ولا يأثم فالصلح أحسن من الطلاق، فكونه يصالح أحسن من كونه يطلق. وهذا الذي قالت عائشة رضي الله عنها تفسيرا لهذه الآية، هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجب كبرا أو غيره فيريد فراقها، يريد فراقها صادق، يريد فراقها، أما الحيلة حرام، فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت ولا بأس إذا تراضيا. هذا حصل لسودة رضي الله عنها، فإنها لما كبرت، هي أكبر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام سنا، فلما كبرت وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله وهبت يومي لعائشة، فرضي بذلك منها، صار يقسم لعائشة يومين ولبقية أزواجه يوما، فأبقاه عليه الصلاة والسلام وقبل منها ذلك.
قال رحمه الله
وهل لها أن ترجع عن هذا الصلح ولا ما لها؟ عقل ترجع بقول ثاني. طيب ابن القيم رحمه الله يقول ليس لها الرجوع إذا خافت، إذا كان يريد أن يطلقها ثم اصطلحوا على هذا سواء بشهود أو كتبوا أو لم يكتبوا، المهم إذا حصل الصلح فليس لها الرجوع، لأن هذا الآن صلح، ومن صالح على شيء لزمه ذلك الصلح ولا رجوع فيه، بخلاف الهبة المحضة. الهبة المحضة هذه ليست بلازمة إلا إذا قبضت كما مر معنا. فإذا وهبت نفسها ليلتها ابتداء فلا ترجع فيما مضى، لأنه مقبوض، هبة قبضت، وما يستقبل ترجع فيه، هذه هبة. أما إذا كان صلحا فالصلح ملزم، إذا اصطلح اثنان لزمهما الصلح، واحد يطلب واحد 10,000 ريال واختلفوا، هات 10 نجيب بكرة بعده، فجاء شخص وأصلح بينهم سواء عند القاضي أو غير القاضي، قال أسقط عنه 2000 وهذا يلا يعطيك الحين بدل المماطلة والمشاكل، أن تسقط 2000 ويعطيك 8 في اليوم. فقال خلاص اصطلحنا، أعطني أسقطت 2000 تعطيني 8، تم الصلح. ثم ندم صاحب 10 وقال لا أنا هونت، قبل أن يقبض 8 قال هونت، قل لا، قد يقال إن هذا مقبوض، لكن حتى لو اصطلح وقال وصالحت عن 10 هذه بسيارة مثلا، سيارة تساوي 8، فإذا اصطلحوا على شيء فالصلح لازم، وليس لأحد أن يرجع بعد أن يتم الصلح. الصلح بيع وشراء مثل عقد البيع، إذا تم فلا رجوع فيه، فهذه إذا أصلحت مع زوجها ليس لها أن ترجع. والصلح يعني إذا اصطلح اثنان فهو ينقسم إلى قسمين، صلح يكون عن إقرار وصلح يكون عن إنكار، يعني لا يخلو حال هذين المصطلحين من هذين الأمرين، إما أن يكون مقرا بالحق الذي عليه فيصالح، وإما أن يكون منكرا فيصالح. أما إذا كان مقرا فهو بيع بلا شك، واضح هذا شخص يطلب فلانا مثل ما قل 10,000 ريال، قال يا فلان أعطني 10، قال والله أنا ما عندي النقد لكن عندي هذه السيارة، ومقر صاحب 10 مقر بال10، لكن قال أنت صحيح تطلبني 10 لكن أنا ما عندي نقد، عندي هذه السيارة شو رأيك تأخذها عن 10؟ فقال صاحب 10 موافق، خلاص أنا أخذ السيارة عن 10، تم الصلح، انتهى الآن. هذا بيع، معناه أنه اشترى السيارة 10، فإذا تفرقوا ليس لأحد الرجوع. يقولون بيع يرده بالعيب، إذا تبين السيارة معيبة فإنه يردها، لأنه أخذها مقابل العشرة فهو اشتراها بالعشرة، فإنه يردها، يرد بالعيب وفيه شفعة إذا كان أرضا وكذا إلى آخر أحكام البيع. إذا كان عن إنكار فإنه بيع في حق المقر وليس كذلك في حق المنكر. هذا إنسان مثلا شخص يدعي عليه أرض، يقول هذه الأرض التي عندك اللي بيدك هذه أرضي، هذه أرضي، وذاك ينكر يقول أبدا ليست لك، هذه أرضي وأنا ورثها من أبي ولا لا حق لك فيها، فأكثر عليه الخصومة والكلام، صار يشتكي في المحاكم وكذا، فقال سأصالحك عن دعواك، فكني من شرك، أعطيك بدل الأرض خذ سيارة واترك هذه القضية، فرضي المدعي وقال خلاص أخذ هذه السيارة وأترك بدل الأرض، فأعطاه سيارة وانتهت القضية. طيب الآن وجدنا السيارة معيبة، فهل لهذا المصالح أن يرد السيارة بالعيب ولا لا؟ الجواب نعم، يردها بالعيب لأنه أخذها والآن مقر، هو مقر الآن والمدعي، وذاك منكر، فهو الآن يقول أنا أخذت أن الأرض تساوي 10,000، أنا أخذت هذه السيارة لأنها تساوي 10,000، لكن وجدته معيبة ما تساوي 8، فأنا أرجع الآن ورد السيارة بالعيب. صحيح ردها بالعيب لأن هذا الآن معاوضة، هو يقول الأرض أرضي وأنا أخذت بدلا منها السيارة. طيب لو كانت الأرض هي المعيبة، بعد ما تم الصلح صاحب الأرض ذهب يتفقد الأرض وكذا وجد فيها حفار أو فيها شيء من العيب وكذا، فهل له أن يردها بالعيب؟ الجواب لا، كيف يردها بالعيب؟ ويقول أرضي ما جاءته من ذاك، هذاك مدعي يقول هو كذاب وهذه أرضي، وهو أعطاه من أجل أن يكف شره عنه، لأن الشكوى والكلام يؤذي ولو كان صاحبها كاذبا فيؤذي، كل يوم جي ورقة من المحكمة تعال القاضي تكلم بين الناس هذا ظلمني وأخذ أرضي وكذا، فأراد أن يسكته بهذه السيارة. فإذا وجد الأرض معيبة فلا رجوع، لأن الصلح إنكار، والأرض هذه يقول أرضي وليست منه، ما يعتقد أنها جاءت منه، إنما هي أرضه أصلا، فكيف يردها بالعيب وهي ملكه؟ أما ذاك لا، يقول جاءتني مقابل الأرض، السيارة جاءتني مقابل الأرض وهي معيبة فله أن يردها.
قال رحمه الله: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء عربي فقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال العربي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فغد على امرأة هذا فرجمها. فغدى عليها أنيس فرجمها. حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
باب إذا اصطلحوا على الصلح جور فالصلح مردود. لا شك أنه مردود، ورد حديث عند الترمذي فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، وهو قول عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا، فإذا كان كذلك فإنه مردود. هذا الصلح الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا مثال للصلح المردود، لأنه فيه إيش؟ إسقاط حد، وهذا حق لله جل وعلا ولا يمكن المصالحة عنه، هذا حد بحدود الله ليس حقا لشخص حتى يصالح عنه، فلا يجوز أن يصالح على إسقاط الحد. ولذلك أبطله النبي عليه الصلاة والسلام، قال الغنم رد عليك، لأنه افتداه بمئة من الغنم وليدة يعني جارية، قال الغنم والوليدة رد عليك مردود، في إبطال حق الله جل وعلا. فرد النبي عليه الصلاة والسلام الصلح أبطله، وحكم بكتاب الله فرجم تلك المرأة وجلد الزاني إذا كان ذكرا جلده مئة وغربه عاما. وذلك الفقهاء يقولون ولا صح الصلح في إسقاط حد كحد سرقة أو قذف. القذف كذلك، إنسان قذف شخص وقال إما أن تعطيني كذا وكذا من المال ولا عندي شهود، سأرفع إلى القاضي ونقيم عليك حد القذف جلد 80 جلدة، فذاك افتدى بمبلغ من المال، ما يصح يعني. وإن كان حق القذف لتبرئة عرض المقذوف، لكن فيه أيضا شائبة حق لله جل وعلا، فهو حق لله وحق للمقذوف وليس حقا محضا. قالوا كذلك ولا شفعة، ليس لهم يصالح حق الشفعة ولا إقرار. الشفعة هذه فيها خلاف، منهم يقول إنه فيها صلح، يجوز أن يصالح على الشفعة لأنه حق للشخص المشفع، هذان شريكان في أرض فباع الشريك نصيبه فأخذه الشريك الثاني، فذاك الذي اشترى قال أنا أعطيك كذا من المال واترك الشفعة، فرضي قال مدام تعطيني 1000 أو 2000 أو 5 أنا سأترك الشفعة، لأن ذاك راغب في العرض له فيها نظر وله حاجة ورغبة، فرأى أنه يدفع 5000 مثلا ولا تؤخذ منه العرض لأن فيها ربح أكثر أو له حاجة معينة، فقال أنا أصالح بدل ما تشفع وتأخذ الأرض مني خذ هذه 5000 واتركها لي. وذلك قال الحمد لله أنا أريد المكسب فكسب، هذا مدام جتني 5000 هذا الذي أريد، ما المانع؟ ما المانع؟ هو الذين منعوا الصلح عن الشفعة على الشفعة قالوا الشفعة حق جعله الشارع لإزالة الضرر عن الشريك، فإذا صالح عليها علم أنه لا ضرر عليه، إذا صالح علم أنه لا ضرر عليه فليس له ذلك، يعني هي حق له إذا وقع عليه ضرر أن يزيله بالشفعة، فإذا صالح عليها علم أنه ما عليه ضرر، لو عليه ضرر ما قبل بالصلح. لكن هذا الكلام فيه نظر، قال فيه تفصيل، إن كان المشفع الشريك هذا لا نظر له في الشخص، ما له رغبة فيه ولا عليه ضرر من شراء هذا الشخص، لكنه شفع من أجل أن يأخذ شيئا من المال، وإلا لو لم يعطى لما أخذه، هذا لا شك أنه ما يجوز له، لأنه هذا الآن في عدوان على هذا المسلم الذي اشترى الشخص وليس عليه ضرر في مشاركته، قد يكون هذا المشتري أفضل من شريكه الأول فهو مستفيد بشراء الشركة، هذا إنسان صاحب خلق ودين والأول كان سيء الشركة والخلق فباع ذاك وجاء هذا أحسن منه، وهذا الشريك ما كان يريد هذا الشخص ولا له نظر فيه، لا رغبة له في الشخص والشريك هذا لا ضرر عليهم في مشاركته، إذن لماذا يشفع؟ قال أنا قلت شفع لأني عارف أنه حريص على هذا الشخص من أجل أن أخذ شيئا من المال، هذا الآن صحيح واضح أنه لا يجوز له ذلك لأنه عدوان على أخي المسلم وأخذ مال بغير حق، لكن لو قال لا أنا كنت أريد هذا الشخص، يعني لو اشتريت هذا الشخص فصارت الأرض كلها لي وبعتها بما بربح أو وضعت عليها مشروع أو بناء أو كذا واستفدت، وأنا أريد الربح منها، لكن لما أعطاني كذا من المال قلت هذا هو الربح الذي أريد فأعطيته به، يعني كأنه منفعة ملكها ثم عاوض عليها، فلا بأس. الأقرب الله أعلم أنه وقال فيه هذا التفصيل. الإقرار ما صورته؟ قال لا صح الصلح على إقرار. مثاله شخص يطلب شخصا مبلغا من المال وذاك ينكر، يطلب 10,000 وهذا منكر، قال له أقر وأعطيك 5، أقر بهذا المال اللي عليك وأنا أعطيك 5، يعني أسقط عنك 5 وأعطي 5. فقال ذاك يعني المدين قال والله الحمد لله ما دام بيسقط عني 5 أقر وأدفع 5 وأسلم بدل ما ينكر المال كله، يعني النبغ الضمير قال أقر ويسقط عني 5. ثم لما أقر رجع صاحب 10 وقال لا أعطيك شيئا، هذا أنت أقررت الآن أمام القاضي أو أمام الشهود فلزمتك 10 وأنا أرجع عن الصلح الذي الصلح. فهل يلزمه صاحب 10 صاحب الدين أن يسقط عنه؟ قالوا لا ما يصح، لأنه يجب عليه أن يقر شرعا بدون شيء، فهو ظالم بالإنكار، وهذا الآن توصل بحيلة لأخذ حقه فلا يلزمه ذلك الصلح لأنه مظلوم. فبمجرد إقراره علمنا أنه كان ظالما وأن 5 هذه لا تحل له. كيف تحل له؟ لا يجوز، يجب عليه أن ينكر يقول الحق ولو كان على نفسه. فإذا يقولون هذا الصلح لا يصح، وله أن يرجع ويأخذ 10 كاملة. لكن لو أعطاه بطيب نفس فلا مانع، هذا عاد شيء يرجع لصاحب الحق، لكن الصلح ليس ملزما له.
باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان فلان بن فلان وفلان بن فلان ولم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي أمحه، قال علي ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوهم
تشديد الباء
يقول يجوز قوله بجلبان بضم الجيم وسكون اللام وبضمها وتشديد الموحدة،
يعني يجوز المثال يعرف أنه تشديد الباء.
لا ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح؟ قال فقال القراب بما فيه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمح رسول الله، قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قضى محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في اضطراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنهما يا عمي يا عم، فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك، حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم بمنزلة الأم، وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا.
باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان من فلان وفلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. باب واضح، وأن المصالح إذا كان معروفا مشهورا فإنه وإن لم تذكر القبيلة فلا بأس إذا كان معروفا، أما إذا كان لا يعرف وأنه يخشى أن يجهل من هو فلا بد من كتابة اسم الأب والجد والقبيلة على حسب الحاجة. هذا الحديث وجه الدلالة من قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال محمد عبد الله ولا ابن عبد المطلب ولا معروف محمد رسول الله، فلما أبو قال محمد ابن عبد الله أيضا، ولم يكمل ابن عبد المطلب الحاشم لأنه معروف عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أن من خالف الأمر للتعظيم أو للإكرام أو ما شابه ذلك أنه لا يعد عاصيا. أبو بكر رضي الله في الحديث الأول قال له النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن يبقى مكانه فلم يفعل، رجع خالف الأمر ورجع. وعلي رضي الله عنه قال له والله لا أمحوك أبدا، هل هذا يعد معصية؟ لا. بكر رضي الله عنه أراد إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه أراد تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهما. طيب كيف كتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي؟ هذا إشكال، قال فأخذ القلم فكتب ولم يحسن يكتب. يقول هذه إيش؟ كرامة أو آية من آيات الله، أن الله تعالى قدره على الكتابة في تلك الوقعة أو الحادثة، وليس معناه أنه يكتب دائما. هذه حصلت مرة واحدة، كتب كلمة واحدة، محمد مسح رسول قال أرنيها، هذا دليل على أنه ما يعرف يقرأ عليه الصلاة والسلام. قال لعلي أرنيها، لو كان يقرأ لعرف، قرأ وعرف مكانه. قال لعلي أرنيها، لما أبى أن يمحو قال أرنيها، فأراه مكانها فمحاها بيده وأخذ القلم وكتب ابن عبد الله. نقول هذا ما في دليل على أنه كان يكتب، الله تعالى وصفه بأنه أمي، وما كنت تتلو من قبل من كتابي ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لكن هذه كلمة واحدة آية من آيات الله. ذاك بعض رواة الحديث قال فأخذ القلم ولم يحسن يكتب فكتب، أنه ما يعرف يكتب لكن كتب هذه الكلمة بأمر الله، مثل أنه قال بيتا من الشعر عليه الصلاة والسلام وهو ليس بشاعر، قال وهل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا بيت كامل موزون مقفى، ولكنه لا يعد شاعرا بهذا، هذا حصل اتفاقا ولا يكون بذلك شاعرا عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله باب الصلح مع المشركين. في عن أبي سفيان رضي الله عنه وقال عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وفيه سهل بن حنيف رضي الله عنه لقد رأيتنا يوم أبي جندل رضي الله عنه وأسماء والمسور عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن الوراء بن عازب رضي الله عنهما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، ولا أن يدخلها من قابر ويقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل رضي الله عنه يحجر في قيوده فرده إليهم، قال لم يذكر مؤمل عن سفيان لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما قام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشير ابن يسار عن سهر بن أبي حتمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهر ومحيصة بن مسعود بن زيد رضي الله عنهما إلى خيبر وهي يومئذ صلح.
يعني معنى أنه يجوز لإمام المسلمين أن يصالح المشركين إذا اقتضت المصلحة ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين على وضع القتال 10 سنين إلى آخر ما ورد من الشروط، فهذا يكون على حسب المصلحة، إذا كان في مصلحة ولا بأس. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين سيصالحون الروم، هذا ذكر المؤلف موصولا. ولحق العوف المالك على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكون هدنة على سيرويه موصولا. قال في سهل بن حنيف لقد رأيتنا يوم أبي جندل وهو صلح الحديبية، وأسماء كذلك في صلح الحديبية قال جاءتني أمي في زمن الحديبية زمن الصلح، والمسور كذلك في صلح الحديبية، فهذا يدل على الجواز لكن بشرط أن تكون المصلحة تدعو لذلك. الله تعالى يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إذا كان فيه مصلحة.
باب الصلح في الدية. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنس رضي الله عنهم حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش.
الصلح في الدية يجوز أن يصالح على العمد إلى الدية سواء في النفس أو في ما دون النفس، لأن الحق للشخص، فإذا صالح عليه فلا بأس سواء في النفس أو فيما دونها في قطع الأعضاء أو الجراح ونحو ذلك، له أن يعفو عن القصاص إلى الدية، لأن هذا حق شخصي محض، فإذا عفى عنه وانتقل إلى الدية فلا حرج. والإقسام على الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، قسم محرم من كبائر الذنوب السبب لحبوط الأعمال، فهو الذي يكون سببه الكبر والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين، كما قال ذاك الرجل والله لا يغفر الله لك، فغفر الله له وأحبط عمله. والنوع الثاني يكون من باب حسن الظن بالله جل وعلا، قوة الثقة بالله مع قوة الإيمان والعمل الصالح، هذا لا يكون إلا لندرة من عباد الله يكون على مستوى عالي من الإيمان وحسن الظن بالله تبارك وتعالى فيقسم على الله، فالله تعالى لا يخيبه يبر قسمه، لكن يكون في أشياء نافعة وليس في ضرر على أحد من المسلمين ظلما وعدوانا، لا يقسم على الله في أشياء تنفع، مثل ما كان البراء رضي الله عنه البراء بن مالك معروف بهذا، وكان إذا أقسم الله أبر الله قسمه، قال وكان إذا اشتد القتال قالوا يا براء أقسم على ربك، فيقسم على الله قال اقسمت عليك يا ربي لمنحتنا ظهورهم فينهزمون ويمنحهم الله تعالى ظهورهم فيقتلون ويأسرون. وقال في ابن ذاك الحال ذكره في القادسية أنه قال أقسم على الله، قال أقسمت عليك ربي لمنحتهم ظهورهم وجعلتني أول الشهيد، فمنحهم الله ظهورهم واستشهد رضي الله عنه في تلك المعركة. لكن على كل حال هذا كما تقدم هذا حال السابقين المقربين، ولا ينبغي الإنسان أن يجازف وأن يقول الله أنا عندي حسن ظن بالله سأقسم على الله، لا هذا أمر خطير ومقام عظيم، ولا ينبغي الإنسان أن يجرب نفسه وكذا وهو ليس من أهل هذا المقام، قد يسقط من عين الله ويكون سببا في أن يمقته الله جل وعلا. هذا يعني ما يفعله إلا المقربون. يروى عن سفيان الثوري أنه فعله لما أراد أبو جعفر المنصور أن طلبه، أنه كان في مكة واختفى كثيرا ثم استقر في مكة وسئم من كثرة الاختفاء، فأقبل أبو جعفر المنصور إلى مكة، فقيل له أن أبو جعفر المنصور قد أضل قادما، فقال عبارة قريبة من هذا المعنى، قال برئت منه دخل أبو جعفر وأنا حي، فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة. لكن على كل حال هذا كما تقدم هذا مقام السابقين ومن لهم قيمة ومن لهم منزلة عالية عند الله ومحبة عظيمة، يعني هذا مثل ما قال افعله المدللون للإنسان عنده مثل على ملك أو وزير عنده شخص من أحب الناس إليه يحبه حبا عظيما ثم يتدلل عليه من باب المحبة ومن باب الميانة ومن باب كذا ويحلف عليه أنه يفعل كذا ويعطيه كذا، فهذا يعني يستلذ هذا الشيء ويعطيه حقق له. كذلك هنا المؤمن الذي بلغ هذه المنزلة هذا ندرة، وليس لكل أحد أنه يجرب نفسه، ربما أنه ييأس ويتحطم لو أقسم على الله بشيء ولم يحصل، ربما يكون له أثر سيء عليه ويقول والله الله لم يحقق قسمي إذن الله لا يحبني وكذا. فعلى كل حال هذا عمر خطير، لكنه إذا فعله هؤلاء فإنه لا بأس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة أنه قال رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. رب هذه للتقليل، أن تأتي للتقليل والتكثير، هنا للتقليل. رب أشعث أغبر يعني قد يوجد لكنه قليل، لو أقسم على الله لأبره. على كل حال يعني يأخذ حذرة ولا يقدم على مثل هذا.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، وقوله جل ذكره: فأصلحوا بينهما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول رضي الله عنهم: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنهم: إني لا أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية رضي الله عنه: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهب إلى هذا الرجل فأعرض عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له وطلبا إليه، فقال لهم الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. فصالحه. فقال الحسن رضي الله عنه: ولقد سمعت أبا بكرة فقال الحسن رحمه الله: ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنهما إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: قال لي علي بن عبد الله رحمه الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث.
باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحسن علي رضي الله عنهما ابن هذا السيد، يعني بين عليه الصلاة والسلام أنه سيد، وأن تنازله عن الخلافة ليس لنقص فيه وليس لضعف، وإنما تنازل لهذه المصلحة العظيمة وهي حق دماء المسلمين ورفع الفتنة عنهم والقتال، فلم يضره، لأنه يعني أراد وجه الله جل وعلا فلم ينقص من قدره، بل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد. أن بعض الناس قد يصلح لأنه ضعيف، عرف أنه لا يستطيع أن يقابل وكذا فيصلح لضعفه، لكن الحسن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهل لخلافة وسيد في دينه في عقله في نسبه في شجاعته، ولا ينقص شيء من يعني شروط الحكم والإمامة والخلافة، ولكنه أراد وجه الله جل وعلا وآثر الآخرة على الدنيا، فتنازل عن الخلافة لحقن دماء المسلمين، فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر بها قبل أن تقع فوقعت كما أخبر. قال: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، يعني أننا لأنه ابن علي رضي الله عنه، ويعني له نساء كثير وله نفقات ويتبعه خلق كثير، فهو قد تحمل نفقات كثيرة، فهو يعني يريد أنه إذا تنازل ما يكون كأحد الناس، لا يكون له نصيب، لأن له نصيب من الفيء من الخمس، لأنه من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، من أقرب الناس إليه، فيعني أراد أن يعطى حظه كاملا من الخمس ومن حقه في بيت المال، وألا يترك يعني إذا تنازل عن الخلافة، فربما أنه يهضم ولا يعطى شيئا من المال، لكن شرط له، قال: فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به، فصالحه على شيء من المال معين من أجل ألا يترك بعد أن يتنازل رضي الله عنه. وهذا كما تقدم له حق في بيت المال المسلمين.
قال رحمه الله: باب هل يشير الإمام بالصلح. حدثني إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه مال، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول: النصف، فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفه.
باب هل يشير الإمام بالصلح. لا شك أن هذا من الأعمال الفاضلة للإمام والقاضي، وأنه يشرع له أن يبدأ بالإصلاح قبل الحكم، إذا جاءه الخصوم يختصمون على شيء من المال أو كذا أو قصاص نحو ذلك، فإنه يبدأ بالأمر بالصلح والترغيب فيه، لقوله تعالى: والصلح خير. لأنه ما أمكن الإصلاح بين الخصوم فإنه أولى من الحكم، لأن الحكم سيوغر الصدور، والصلح تجتمع عليه القلوب وتزول الضغينة والعداوة، فيأمر بالصلح ورغب فيه ويحث عليه، إذا أبى الخصوم وأصروا فإنه يحكم بينهم. لكن اختلف العلماء هل له أن يوهم الخصم صاحب الحق أن الحق عليه من أجل أن يصالح، لأن يعني بعض الناس يأبى الصلح، يعني يريد القضية كلها، لكن ما يدري هل سيحكم له أم لا، فيهم القاضي أنه ربما تذهب عليه القضية كلها ويكسبها صاحبه. ويعرف القاضي الآن من القضية أن عرضت عليه أن الحق لهذا كله، الحق كله لهذا، فيهمه يقول ترى حكمت يمكن تروح عليك القضية، فالرجال يبين أن ذاك عنده بعض الأشياء وكذا، يهمه بطريقة أو بأخرى، ما كذب عليه لكن أوهمه بطريقة أو بأخرى أنه أن الحق يمكن يذهب كله ولا يحصل له شيء، يقول خذ النصف أحسن لك من يضيع عليك الحق. فذاك صالح لكن ليس عن طيب نفس، لأنه يعني خوفه القاضي وقال بدل ما تروح للقضية كلها هذه يختصمه على أرض تساوي 1,000,000، قال والله يمكن جلسة بعد دقائق أو ساعة أو أقل من ساعة تنتهي القضية، وإذا حكم القاضي لن تعات القضية، خلاص انتهت ذهبت عن الأرض كلها. والقاضي خوفه فقال أخذ النصف أحسن من العدم، فصالح وراضي بالصلح، لكن لو علم أن الحق له ما طابت نفسه. هذا يعني ذهب بعض العلم إلى أنه لا يجوز للقاضي أن يوهم صاحب الحق أن الحق ليس له من أجل أن يصالح، لأن الصلح المندوب المحبوب إلى الله جل وعلا الذي يكون عن طيب نفس الإنسان، هذا تطابت نفسه وأصلح طلبا للأجر، هذا هو الذي يكون فيه اجتماع الشمل وزوال البغضاء. لكن لو خرج من المحكمة وعلم أن القاضي أوهمه سيزداد الشر، يحقد على القاضي ويحقد على هذا الشخص ويبدأ المشاكل من جديد ويدعي أنه ظلم وكذا، هذا مو صلح، هذا خداع. لكن هل يجب على القاضي أن يبين لهم يعني حضر الخصمان عنده، حضر الخصمان هو القضية عرضت عليه، لكن قبل أن يبدأ الحكم أمر بالصلح بدون ما يوهم أحد، قال شراكم تصطلحون وكذا، الصلح خير ولعلكم تقتسمون لعلكم كذا، بدون أن يوهم. هل له أن يأمر بالصلح بدون أن يبين أن الحق لفلان؟ بعض العلماء يقول أنه يجب عليه أن يبين الحق أولا أنه لهذا، ثم يأمره بالإصلاح والعفو كذا، ولكن أعلم أن الأمر هنا يعني فيه احتمال أنه مدام أنه ما أوهمه وإنما قبل أن يحكم بدأ بالأمر بالإصلاح، فله أن يبدأ بالأمر بالإصلاح ولو لم يخبر صاحب الحق بأنه هو المحق، يأمر بالإصلاح على سبيل العموم، فإن تراضى وإلا حكم.
باب إذا أشاء، باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الناس صدقة.
صدقة نوع من الصدقات والأعمال الصالحة، كل معروف صدقة، هذا من الصدقات الأعمال الصالحة التي ثاب عليها من عدل بين الناس، هذا ليس خاصا بالقاضي، هذا حتى بين الزوجات، من عند أكثر من زوجة يعدل بين أولاده، يعدل بين الطلبة المدرس والمدير، يعدل بين الموظفين وهكذا، كل من عدل بين الناس في أي مكان كان فإنه قد عمل صالحا وتصدق.
باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار رضي الله عنهم قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. هذا الآن يؤيد ما تقدم أن الإمام يأمر، والحاكم والقاضي يأمر بالصلح ابتداء بدون أن يحكم، بدون أن يبين الحق لمن، يأمر بالصلح والتراضي، فإذا أبوا فإنه يحكم بما بالحق. لو قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام حكم أو قضى حال الغضب، وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، فالجواب أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الظلم، فهذا خاص. أما غيره إذا غضب القاضي وجب عليه أن يتوقف عن الحكم ولا يحكم، يؤجل القضية إلى يوم آخر أو يحيلها إلى قاضي آخر أو نحو ذلك، لأن بعض الخصوم قد يتطاول على القاضي نفسه ويسب ويتكلم عليه وكذا، فالقاضي قد يغضب من هذا الشخص الذي تهجم عليه فيحكم حال الغضب، ما يجوز. حتى لو حكم بالحق والعدل فإنه لا يجوز لأنه في نهي، فإما أن ينتظر لعل يذهب الغضب أو يحيلها إلى قاضي آخر.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذ التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا جددته فوضعته في المدبد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا غرماءك فأوفهم. فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل 13 وسقا، 7 عجوة و6 لون، أو 6 عجوة و7 لون. فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت له ذلك فضحك، فقال: إيتي أبا بكر وعمر فقال فأخبرهما. فقال: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر رضي الله عنه صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال: وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر رضي الله عنه صلاة الظهر.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. يعني معناه أن الصلح يعتبر فيه شيء الجهالة، لكن بشرط أن تكون ليست كبيرة، يعني ليس كالبيع لو من العلم كل شيء، لا، الصلح يدخل فيه التنازل والعفو والصفح، فيغتفر فيه شيء من الجهالة، لكن الجهالة التي تكون محدودة وليس الجهالة الكاملة. إنسان مات ميتهم وترك مثلا أراضي ومزارع وشياء، فاجتمعوا وتخارجوا، قال: أنت فلان تأخذ المزرعة وفلان يأخذ البيت الفلاني وهذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا، مع أنه ما يعرفون الأسعار تماما ولا يجهلونها تماما، يعني لو أنه مجازفة ما يعرفون شيء، هذه تساوي مثلا 10 ملايين ويظنها 500 ألف، هذا بين رجالة كبيرة، وإذا علم سيندم ويدعي الغبن ويعود، لكن الجهالة محدودة، أنه هذه مزرعة يعرفونها لكن ما يضبط ثمنها تماما، فما حاجة يذهبوا يقيموها في السوق، يقيمون العمارة هذه كذا، إذا كانوا قد طابت أنفسهم. فإذا طابت النفوس وتخارجوا كل واحد يقول: لا خالف، أنا أعطيت المزرعة حتى لو كانت أكثر، هذا أخي ولو يشيء واحد طابت نفسه فلا بأس، هذا ليس بيعا، هذا فيه قضاء وفيه تسامح صلح، فيه شيء من العفو والصفح، فلا بأس بذلك. هذا معنى المجازفة. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، يقول لك العين الفلانية الأرض الفلانية وأنت لك الدين اللي على زيد وما شابه ذلك، فالأمر واسع. فإن توي أي هلك لأحدهما لم يرجع على صاحبه، إذا اصطلحوا كما تقدم الصلح ملزم، إذا تراضوا اصطلحوا تفرقوا فالصلح ملزم، فليس له أن يرجع إذا تلف شيء، أخذ دينا أو عينا ثم تلف مات المدين ولم يترك وفاء ذهب ضاع الدين، ما له أن يرجع يقول الله الدين ضاع وأنا أرجع عليك الآن تقسم بيني وبينك العين، فمدام حصل الصلح فإنه ملزم. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب من غرماء والد جابر رضي الله عنهما عنهم جميعا أن رضي الله عنه عن أبي أن يأخذ التمر، سواء كان ولو كان قليلا، ما عرفوا التمر كم يساوي تماما، لكن هذا باب الصلح والمخارجة ولا فلا يشترط الضبط، لأنه أرادهم أن يأخذوه مجازفة بدون كيل، لكنهم أبوا إلا أن يأخذوا حقهم تاما.
قال رحمه الله باب الصلح بالدين والعين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشفر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه.
صلح بالدين، هنا هذا الدين كان على ابن أبي حدرد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أصلح بينهم في هذا الدين، والعين قال حافظ من باب أولى يصلح بينهم في عين حاضرة اختلفوا فيها فمن باب أولى، وإذا اصطلحوا فينظر إذا كان إذا اصطلح عن دين بعين أو كذا فينظر هل يقع يجري فيه الربا أم لا، إذا اصطلح مثلا عليه مثلا يطلبه دنانير فصالحه بدراهم، هنا لابد من إيش؟ لابد من التقابض في المجلس، وإلا فإنه يبطل، فهذا الصرف لابد من القبض، عليه 10 دنانير قال أعطيك 80 درهما يعني كانت تساوي 100 درهم لكن اصطلحوا على 80 درهم، يقول لا مانع هذا ما في ربا الآن لأنه إسقاط، هذا إسقاط وليس ولا يشترط التساوي، أسقط 20 درهما فلا مانع، لكن لابد من التقابض لأن هذا الآن صرف، هذا بيباع الدنانير صالح عليها بدراهم، تقدم أن صلح الإقرار بيع، فلابد من القبض في المجلس لأن يكون كذلك صالح عن تمر ببر أو ما شابه ذلك، فلابد من القبض لأن يكون ربا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بجلبان بضم الجيم سكون اللام وبضمها تشديد المحلة.
حافظ كان ذكر أنه بالتشديد ما أذكر أنه ذكر إلا هو التشكيل، ما هو يعني حجة مجرد تشكيل، إلا الشرح إذا قال بي تشكيل بضم كذا وقال
يعني ما يجتمع السكون
جيم إيه جلبان
جلبان
الدخان في الجنوب كانت اليمينية بالباب لا غير الشيخ الضربات الثلانية
ايه في وجه ها أسيف مثل خادم خادم عنده يعني هذه تسأل تقول هل يجب على الزوجة غسل ملابس زوجها؟ نقول الأصل أنه يجب إلا إذا كان هناك عرف بين الناس أن المرأة ما تغسل ثياب زوجها هذا العرف محكم لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي إذا ننظر في عادة البلد إذا كان البلد بلد هؤلاء عادتهم أن المرأة ما تخدم زوجها ولا تغسل ثيابه فهو تزوجها على هذا العرف لأنه ما شرط عليها أن تغسل ثيابه فهم تزوجوا على ما يتعارفون عليه وإذا كان عرف الناس أن تغسل ثياب زوجها مثل واقعنا الآن فهو تزوجها على ذلك فيجب عليها أن تغسل ثياب زوجها على حسب العرف وأما الخلع ففي خلاف ولا الأقرب الأرجح من أقوال أهل العلم أن الخلع لا يعد طلاقا إذا طلق ثم خالع ثم تزوجها ثم طلق فالطلقة تكون ثانية والخلع ما يحسب هذا هو الأرجح أن الخلع لا يعد طلاقا وتعتد بحيضة واحدة وإذا أراد الرجوع يعقد عليها من جديد يعقد عليها عقدا جديدا السلام إيه هو ذكر حاضن هذه قال السبيل المبالغة يعني إنه من شدة محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام